الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان يعني الإيمان الكامل المنجي من النار، ويتكون من التصديق والإقرار والعمل. بضع وستون، البضع من العدد ما بين الاثنين والعشرة على الصحيح، ويجري عليه حكم العدد، فيذكر مع المعدود المؤنث ويؤنث مع المعدود المذكر، ويبنى مع العشرة كما تبنى سائر الآحاد، فيقال بضع عشر رجلا وبضع عشرة امرأة، ويعطف عليه العشرون والثلاثون إلى التسعين، ولا يقال بضع ومئة ولا بضع وألف، وهو قول الفراء. شعبة بضم الشين أي خصلة، وشعبة في الأصل طائفة من الشيء، ومنه شعب القبائل. والحياء هو الاستحياء، وهو انقباض النفس عن القبيح واشتقاقه من الحياة، وهو في الأصل اللغوي أي الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يذم عليه. والحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من خوف الله تعالى واستشعار مراقبته. وقد أفرد الحياء بالذكر في الحديث لأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. فإن قيل رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، كأن يحجم صاحبه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يكون مثل هذا شعبة من الإيمان؟ فالجواب: مثل هذا ليس بحياء شرعي، بل هو عجز ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، من حيث إنه انقباض من خوف أن يذم، فهو يشبه الحياء وليس بحياء شرعي. فالحياء الشرعي خير كله، والحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير. فالتغير والانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه منه الشرعي الممدوح الموصوف بالسكينة والوقار، ومنه المذموم غير الشرعي. فإن كان الانقباض عن محرم فهو واجب، وإن كان عن مكروه فهو مندوب. أما الانقباض عن واجب أو مندوب فليس حياء شرعيا، ومنه انكسار النفس وانقباضها عن السؤال في العلم مع الحاجة إلى السؤال. والحياء الشرعي درجات أعلاها: أن يستحيي المتقلب في نعم الله أن يستعين بنعم الله على معصية الله. وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي والحمد لله. فقال: ليس ذلك، وإنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، وهو حديث حسن. وقد جعل الحياء شعبة من الإيمان، مع أنه من الغرائز، لأن الحياء قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا.
ولكن استعمال الحياء في الشرع لا يكون إلا بنية واكتساب، فكان من الإيمان لهذا، ولأن الحياء يبعث على فعل الطاعات ويمنع من ارتكاب المعاصي. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. والحياء نوعان: الأول فيما يتعلق بحق الله جل وعلا، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله تعالى فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يثقلك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا في المجلس العلمي لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجليه فإنه لا يعتبر حياء، لأن هذا يخالف المروءة. لكن لو كان يجلس بين أصحابه في غير المجلس العلمي ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع هذا فالأولى أن يستأذن أصحابه ويقول: أتأذنون أن أمد رجليه؟ ثم الحياء نوعان أيضا من وجه آخر، فهو نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. الأول: بعض الناس أهبه الله عز وجل الحياء، فتجده حييا من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حيي. والنوع الثاني مكتسب، يتمرن عليه الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان غير حيي، يكون فرها باللسان، فرها بالأفعال، بالجوارح، فيصحب أناسا أهل حياء وأهل خير فيكتسب منهم. والأول أفضل وهو الحياء الغريزي وهو الموهوب، فهو أفضل من المكسوب. واعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإن منع الحياء مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم، أنكر المنكر ولا تبالي، ولكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب المراتب والشروط. والحياء الممدوح هو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. الحياء شعبة من الإيمان، فإذا كان الإنسان حييا فإنه لا يتكلم بما يدنسه عند الناس ولا يفعل ما يدنسه عند الناس، بل تجده وقورا ساكنا مطمئنا، وهذا من علامات الإيمان. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. والحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء، ولم ينسخ في جملة ما نسخ من شرائعهم. في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، وهو في حديث هرقل. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، والله جل وعلا قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالحياء صفة أخلاقية وسجية نفسية تراعي مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهي خير كلها. أما حياء الشرع فهو الحياء الذي يحفظ به العبد حدود الله ومحارمه، وربما يتطلب ذلك ورعا واتقاء للشبهة مما يحيف على الحيي بعض الشيء. في صحيح البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إلا أداة توكيد خبرها مقدم وهو قوله مما أدرك الناس، واسم إنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة على الحكاية وهي من قول الأنبياء، ستكون الجملة كلها اسم إنا، وتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول، وقوله إن مما أدرك الناس منها هنا للتبعيض، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخره. وقوله النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فيفسر قوله صلى الله عليه وسلم النبوة الأولى بأنها السابقة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى، والحياة عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل الحياء. وقوله إذا لم تستحي يحتمل معنيين: المعنى الأول إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأن من لا حياء عنده يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل بها. والمعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبال. والمعنى لا تترك شيئا إذا كان لا يستحيا منه، فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل. قوله فاصنع ما شئت أي افعل، والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني، أي إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه فلا حرج، وهي للذم والتهديد على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت. والحياء من الحياة، ومنه الحياة للمطر، لكن هو مقصور، وعلى حسب حياة القلب تكون قوة حيائه، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أكثر حياة كان الحياء أتم. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق في القلب خير. قال ذنون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق. قال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وفي أثر إلهي يقول الله جل وعلا: ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وفي أثر آخر أوحى الله جل وعلا إلى عيسى عليه السلام: عظ نفسك فإن طعت وإلا فاستحي مني أن طعب الناس. قال الفضيل رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وفي أثر إلهي: ما أنصفني عبدي، يدعوني فأستحيي أن أرده، ويعصيني ولا يستحيي مني. قال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، ومعناه أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستح خجل، فإنه إذا واقع ذنبا استحيا الله من نظره إليه في تلك الحال لكرامته على الله جل وعلا، فيستحي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. وفي الشاهد شاهد بذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه، إذا اطلع عليه وهو يخونه فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب، حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الكرم. وأما حياء الرب من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. كان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيه سبحانه سبحانه. والحيي من أسماء الله تعالى الحسنى جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقد ورد في حديث على ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وفي حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وقد ورد بصيغة الفعل في الكتاب العزيز في قوله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فمن استحيا من الله جل وعلا استحيا الله تعالى منه. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أخرجه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. والله جل وعلا هو الحيي الذي تكفل بعباده وأرزاقهم لأنه ليس لهم أحد سواه، فهو الذي يقبل توبتهم ويوفق محسنهم ويسمع دعاءهم ولا يخيب رجاءهم. وحياء الرب تعالى لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم ودب وجود وجلال. والحياء وصف كمال لله جل وعلا لا يعارض الحكمة ولا يعارض بيان الحق والحجة، كما قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. واسم الله الحي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياء بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحياء وحدها بدلالة التضمن. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وقد ورد الاسم والوصف معا في حديث سلمان رضي الله عنه، والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والكرم والحكمة واللطف والرأفة والرحمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. واسم الله الحي دل على صفة من صفات الأفعال، وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أزداد الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله عز وجل يذني المؤمن فيضع عليه كنفه، ثم يسأله فيما بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قدره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك، قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. متفق عليه. ويستحي ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين، وهو من أجل أنه حي ستير يحب أهل الحياء والستر من عباده. فمن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة. وإن من أمقت وأكره الناس عنده من بات على معصية والله يستره، ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. وقد توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأن لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. متفق عليه. وقد قسم الحياء على 10 أوجه: حياء بناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استظهار من نفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم، الذين دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله عنها وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائده احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته هاد الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة. وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره تعالى أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل عطاء أو إحسان، فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان، أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الآخر، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه. وهذا يدخل في حياء التكرم لأنه يستحيي من خجلة الآخذ. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنقص وبيعها بالدون، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فالعبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. والعبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. فالعبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، لا سيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسيده، بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده. والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده، ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبد. فإن القلب إذا غاب نظره وقل التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالى إليه تولد من ذلك قلة الحياء، وكذلك يحمله على استقباح جنايته. وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد وهو فوقه، وأرفع درجة منه الاستقباح الحاصل عن المحبة. فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله، فيكون قد شكى الله تعالى إلى خلقه، ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه، فإن الشكوى إليه سبحانه فقر وذلة وفاقة وعبودية، فالحياء منه لا ينافيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما كان الله تعالى موصوفا بالحياء فإنه يحب أهل الحياء والمتصفين بالحياء من عباده، كما أنه تعالى عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، حليم يحب الحلماء، جميل يحب الجمال. قال أبو موسى رضي الله عنه: اللهم إنك مؤمن تحب المؤمن، ومهيمن تحب المهيمن، سلام تحب السلام، صادق تحب الصادق. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية، وهو أثر صحيح، بل قد جعله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال عباد الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. مر رجل على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، في رواية يقول له إنك لا تستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء كما وصفه أصحابه رضي الله عنه. قال أبو سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، متفق عليه، أي أشد حياء من البكر إذا دخل عليها في خلوتها. وعظم الحياء ينبغي أن يكون من الله الذي نتقلب في نعمه وإحسانه الليل والنهار، ولا نستغني عنه طرفة عين ولا أقل منها، ونحن تحت سمعه وبصره لا يغيب عنه من حالنا وقولنا وفعلنا شيء. كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال بعض السلف علمت أن الله تعالى مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. وقد أحسن من قال وإذا خلوت لريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وحكي عن بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. قال الراغب والذي يستحي منهم الإنسان ثلاث: البشر وهو أكثر ما يستحيى منه، ثم نفسه، ثم الله عز وجل. ومن استحيى من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخص عنده من غيره. ومن استحيى منهما أي من الناس ومن نفسه ولم يستحي من الله فلعدم معرفته به. فإن الإنسان يستحي ممن يعظمه ويعلم أنه يراه ويسمع نجواه، ومن لا يعرف الله فكيف يستعظمه وكيف يعلم أنه مطلع عليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء في ضمن حث على معرفة الله جل وعلا. قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، تنبيها على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحيا من ارتكاب الذنب. سئل الجنيد عما يولد الحياء من الله تعالى فقال رؤية العبد آلاء الله عليه ورؤية تقصيره عن شكره، فيجب على كل مكلف أن يستحي من خالقه، وذلك بأن لا يراه حيث نهاه. ذلك أن المؤمن يقتضي إيمانه تعظيم من آمن به فينزجر عن القبائح حياء من نظره إليه، حتى كان بعضهم لا يغتسل إلا وعليه مئزر يستره، ولا يقوم قائما منتصبا بل يتضام حين الغسل ما استطاع في غسله. وقد جاء ذلك في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان الخلق بعضكم في بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. وفي رواية فالله أحق أن يستحيا منه من الناس، أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. كان موسى عليه السلام حييا ستيرا يغتسل بالأحية من قومه كما في صحيح البخاري. فمن كثر من الله حياؤه انقبضت نفسه عن مجاهرته للعصيان، إذ علمه معه في كل مكان، فمن عصاه فقد جاهره، ثم مهما أفشى معصيته في الخلق فعلا وقولا فقد أعظم المجاهرة بالذنب، إذ من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. ولذلك كان الحياء الغريزي محمودا في العبد لكونه منقبضا به عن مجاهرة الخلق فيما ينكرونه من الفعل. في البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعن ابن عمر مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء
يقول إنك تستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك الحياء، يعني دعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان، والوقاحة مذمومة بكل إنسان، إذ الوقاحة انسلاخ من الإنسانية، وحقيقتها لجاج النفس في تعاطي القبيح، واشتقاقها من حافر وقاح أي صلب. وبهذه المناسبة قال الشاعر: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأشهب. وما عظف قول الشاعر: صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمعا. عن كعب الأحبار قال: لم يكن الحياء في رجل قط فتطعمه النار أبدا. وعن سليمان لعله بن عبد الملك قال: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. قال صالح بن جناح: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وقال الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال ابن جرير: حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مكالمة رفيقي، ولو أني سمحت ببدل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. وعن ابن الأعرابي قال: بعض العرب إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا، لا يسره شيء، لما يسر الناس حياؤهم من ربهم جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان يعني الإيمان الكامل المنجي من النار، ويتكون من التصديق والإقرار والعمل. بضع وستون، البضع من العدد ما بين الاثنين والعشرة على الصحيح، ويجري عليه حكم العدد، فيذكر مع المعدود المؤنث ويؤنث مع المعدود المذكر، ويبنى مع العشرة كما تبنى سائر الآحاد، فيقال بضع عشر رجلا وبضع عشرة امرأة، ويعطف عليه العشرون والثلاثون إلى التسعين، ولا يقال بضع ومئة ولا بضع وألف، وهو قول الفراء. شعبة بضم الشين أي خصلة، وشعبة في الأصل طائفة من الشيء، ومنه شعب القبائل. والحياء هو الاستحياء، وهو انقباض النفس عن القبيح، واشتقاقه من الحياة، وهو في الأصل اللغوي أي الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يذم عليه. والحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من خوف الله تعالى واستشعار مراقبته. وقد أفرد الحياء بالذكر في الحديث، لأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. فإن قيل: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، كأن يحجم صاحبه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يكون مثل هذا شعبة من الإيمان؟ فالجواب: مثل هذا ليس بحياء شرعي، بل هو عجز ومهانة،
وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، من حيث إنه انقباض من خوف أن يذم، فهو يشبه الحياء وليس بحياء شرعي. فالحياء الشرعي خير كله، والحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير. فالتغير والانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه منه الشرعي الممدوح الموصوف بالسكينة والوقار، ومنه المذموم غير الشرعي. فإن كان الانقباض عن محرم فهو واجب، فإن كان عن مكروه فهو مندوب. أما الانقباض عن واجب أو مندوب فليس حياء شرعيا. ومنه انكسار النفس وانقباضها عن السؤال في العلم مع الحاجة إلى السؤال. والحياء الشرعي درجات أعلاها، أن يستحي المتقلب في نعم الله أن يستعين بنعم الله على معصية الله. وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي والحمد لله. فقال: ليس ذلك، وإنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، وهو حديث حسن. وقد جعل الحياء شعبة من الإيمان، مع أنه من الغرائز، لأن الحياء قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا. ولكن استعمال الحياء في الشرع لا يكون إلا بنية واكتساب، فكان من الإيمان لهذا، ولأن الحياء يبعث على فعل الطاعات ويمنع من ارتكاب المعاصي. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. والحياء نوعان: الأول فيما يتعلق بحق الله جل وعلا، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله تعالى فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، وأن يثقلك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا في المجلس العلمي، لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجليه فإنه لا يعتبر حياء، لأن هذا يخالف المروءة. لكن لو كان يجلس بين أصحابه في غير المجلس العلمي ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع هذا فالأولى أن يستأذن أصحابه ويقول: أتأذنون أن أمد رجليه؟ ثم الحياء نوعان أيضا من وجه آخر، فهو نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. الأول: بعض الناس أهبه الله عز وجل الحياء، فتجده حييا من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حيي. والنوع الثاني مكتسب، يتمرن عليه الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان غير حيي، يكون فرها باللسان، فرها بالأفعال، بالجوارح، فيصحب أناسا أهل حياء وأهل خير فيكتسب منهم. والأول أفضل، وهو الحياء الغريزي، وهو الموهوب، فهو أفضل من المكسوب. واعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم. فإن منع الحياء مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. أنكر المنكر ولا تبالي، ولكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب المراتب والشروط. والحياء الممدوح هو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. الحياء شعبة من الإيمان، فإذا كان الإنسان حييا فإنه لا يتكلم بما يدنسه عند الناس ولا يفعل ما يدنسه عند الناس. بل تجده وقورا ساكنا مطمئنا، وهذا من علامات الإيمان. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. والحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء، ولم ينسخ في جملة ما نسخ من شرائعهم. في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، وهو في حديث هرقل. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، والله جل وعلا قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالحياء صفة أخلاقية وسجية نفسية تراعي مكارم الأخلاق ومحاسن القيم، وهي خير كلها. أما حياء الشرع فهو الحياء الذي يحفظ به العبد حدود الله ومحارمه، وربما يتطلب ذلك ورعا واتقاء للشبهة مما يحيف على الحيي بعض الشيء. في صحيح البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إلا أداة توكيد خبرها مقدم، وهو قوله مما أدرك الناس، واسم إنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة على الحكاية، وهي من قول الأنبياء، ستكون الجملة كلها اسم إنا. والتقدير: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول، وقوله إن مما أدرك الناس منها هنا للتبعيض، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخره. وقوله النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه، فيفسر قوله صلى الله عليه وسلم النبوة الأولى بأنها السابقة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى. والحياة عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يدينه، فينكسر ويحصل الحياء. وقوله إذا لم تستحي يحتمل معنيين: المعنى الأول، إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأن من لا حياء عنده يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل بها. والمعنى الثاني، إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبال. والمعنى لا تترك شيئا إذا كان لا يستحيا منه، فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل. قوله فاصنع ما شئت أي افعل، والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني. أي إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه فلا حرج، وهي للذم والتهديد على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت. والحياء من الحياة، ومنه الحياة للمطر، لكن هو مقصور، وعلى حسب حياة القلب تكون قوة حيائه، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أكثر حياة كان الحياء أتم. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه، وعمارة القلب بالهيبة والحياء، فإذا ذهب من القلب لم يبق في القلب خير. قال ذو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك، والحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق. قال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجد فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وفي أثر إلهي يقول الله جل وعلا: ابن آدم، إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة. وفي أثر آخر أوحى الله جل وعلا إلى عيسى عليه السلام: عظ نفسك، فإن اطعت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس. قال الفضيل رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وفي أثر إلهي: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحيي أن أرده، ويعصيني ولا يستحيي مني. قال يحيى بن معاذ: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح، ومعناه أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستح خجل، فإنه إذا واقع ذنبا استحيا الله من نظره إليه في تلك الحال لكرامته على الله جل وعلا، فيستحيي أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. وفي الشاهد شاهد بذلك، فإن الرجل إذا اطلع على أخص الناس به وأحبهم إليه وأقربهم منه من صاحب أو ولد أو من يحبه، إذا اطلع عليه وهو يخونه، فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب، حتى كأنه هو الجاني، وهذا غاية الكرم. وأما حياء الرب من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. كان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحييه، سبحانه سبحانه. والحيي من أسماء الله تعالى الحسنى جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقد ورد في حديث على ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وفي حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وقد ورد بصيغة الفعل في الكتاب العزيز في قوله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فمن استحيا من الله جل وعلا استحيا الله تعالى منه. في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. أخرجه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. والله جل وعلا هو الحي الذي تكفل بعباده وأرزاقهم، لأنه ليس لهم أحد سواه، فهو الذي يقبل توبتهم ويوفق محسنهم ويسمع دعاءهم ولا يخيب رجاءهم. وحياء الرب تعالى لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم ودب وجود وجلال. والحياء وصف كمال لله جل وعلا لا يعارض الحكمة ولا يعارض بيان الحق والحجة، كما قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. واسم الله الحي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياء بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحياء وحدها بدلالة التضمن. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وقد ورد الاسم والوصف معا في حديث سلمان رضي الله عنه، والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والكرم والحكمة واللطف والرأفة والرحمة وغير ذلك من أوصاف الكمال. واسم الله الحي دل على صفة من صفات الأفعال، وحياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله عز وجل يذن المؤمن فيضع عليه كنفه، ثم يسأله فيما بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قدره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك، قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. متفق عليه. ويستحي ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين، وهو من أجل أنه حيي ستير يحب أهل الحياء والستر من عباده. فمن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة. وإن من أمقت وأكره الناس عنده من بات على معصية والله يستره، ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. وقد توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأن لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: كل أمتي معافا إلا المجاهرين. متفق عليه. وقد قسم الحياء على 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار من نفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله عنها وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفوا. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائده احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته هذا الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة. وأما حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره تعالى أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل عطاء أو إحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان: أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الآخر، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه. وهذا يدخل في حياء التكرم لأنه يستحي من خجلة الآخذ. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنقص وغيرها بالدون، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فالعبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. والعبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. فالعبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، لا سيما مع الإحسان من سيده إليه ومحبته لسيده، بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده، ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبد. فإن القلب إذا غاب نظره وقل التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالى إليه تولد من ذلك قلة الحياء. وكذلك يحمله على استقداح جنايته وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد وهو فوقه، وأرفع درجة منه الاستقباح الحاصل عن المحبة. فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف، ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الله، فيكون قد شكى الله تعالى إلى خلقه، ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه، فإن الشكوى إليه سبحانه فقر وذلة وفاقة وعبودية، فالحياء منه لا ينافيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما كان الله تعالى موصوفا بالحياء فإنه يحب أهل الحياء والمتصفين بالحياء من عباده، كما أنه تعالى عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، حليم يحب الحلماء، جميل يحب الجمال. قال أبو موسى رضي الله عنه: اللهم إنك مؤمن تحب المؤمن، ومهيمن تحب المهيمن، سلام تحب السلام، صادق تحب الصادق. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية، وهو أثر صحيح، بل قد جعل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال عباد الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. مر رجل على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، في رواية يقول له: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء، كما وصفه أصحابه رضي الله عنه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. متفق عليه، أي أشد حياء من البكر إذا دخل عليها في خلوتها. وعظم الحياء ينبغي أن يكون من الله الذي نتقلب في نعمه وإحسانه الليل والنهار، ولا نستغني عنه طرفة عين ولا أقل منها، ونحن تحت سمعه وبصره لا يغيب عنه من حالنا وقولنا وفعلنا شيء، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال بعض السلف: علمت أن الله تعالى مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. وقد أحسن من قال: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وحكي عن بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قال الراغب: والذي يستحي منهم الإنسان ثلاث: البشر وهو أكثر ما يستحيى منه، ثم نفسه، ثم الله عز وجل. ومن استحيى من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخس عنده من غيره. ومن استحيى منهما، أي من الناس ومن نفسه، ولم يستحي من الله فلعدم معرفته به. فإن الإنسان يستحي ممن يعظمه ويعلم أنه يراه ويسمع نجواه، ومن لا يعرف الله فكيف يستعظمه وكيف يعلم أنه مطلع عليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، في ضمن حث على معرفة الله جل وعلا. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، تنبيها على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحيا من ارتكاب الذنب. سئل الجنيد عما يولد الحياء من الله تعالى فقال: رؤية العبد آلاء الله عليه، ورؤية تقصيره عن شكره، فيجب على كل مكلف أن يستحي من خالقه وذلك بأن لا يراه حيث نهاه، ذلك أن المؤمن يقتضي إيمانه تعظيم من آمن به، فينزجر عن القبائح حياء من نظره إليه، حتى كان بعضهم لا يغتسل إلا وعليه مئزر يستره، ولا يقوم قائما منتصبا بل يتضام حين الغسل ما استطاع في غسله. وقد جاء ذلك في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القول بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قال: قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. وفي رواية: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. كان موسى عليه السلام حييا ستيرا يغتسل بالأحية من قومه كما في صحيح البخاري. فمن كثر من الله حياؤه انقبضت نفسه عن مجاهرته بالعصيان، إذ علمه معه في كل مكان، فمن عصاه فقد جاهره، ثم مهما أفشى معصيته في الخلق فعلا وقولا فقد أعظم المجاهرة بالذنب، إذ من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. ولذلك كان الحياء الغريزي محمودا في العبد لكونه منقبضا به عن مجاهرة الخلق فيما ينكرونه من الفعل. في البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعن ابن عمر: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء يقول: إنك تستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك الحياء، يعني دعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. والوقاحة مذمومة بكل إنسان، إذ الوقاحة انسلاخ من الإنسانية، وحقيقتها لجاج النفس في تعاطي القبيح، واشتقاقها من حافر وقاح أي صلب. وبهذه المناسبة قال الشاعر: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقض منها حافرا للأشهب. وما أصدق قول الشاعر: صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمعا. عن كعب الأحبار قال: لم يكن الحياء في رجل قط فتطعمه النار أبدا. وعن سليمان لعله بن عبد الملك قال: إذا أراد الله لعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. قال صالح بن جناح: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وقال الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال ابن جرير: حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مكالمتي رفيقي، ولو أني سمحت ببدل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. وعن ابن الأعرابي قال: بعض العرب: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا، لا يسره شيء. لما يسر الناس حياؤهم من ربهم جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.